بل يضر في العاجل والآجل فالله المستعان. قوله: وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة، أي التي كانت بينهم خانتهم أحوج ما كانوا إليها.
هذه الأسباب والمودات الدنيوية خانتهم في وقت أحوج ما يكونون إليها يوم القيامة، هذه تخونهم لأنها لم تقم على أساس متين من دين الله وشرعه، إنما قامت بسبب هذه الأمور الدنيوية فتزول مع زوال الدنيا، لكن الذي يبقى هو ما كان لله وفي الله، لأنها بنيت على دين على دين الله وعلى شرعه، ولذلك تبقى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، هؤلاء هم المتقون، هذا جزاؤهم. نعم.
قال تعالى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. الآية. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة،
وهي قوله سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وتقدم الكلام عليها. نعم.
الثانية تفسير آية براءة،
وهي قوله سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى آخر الآية. نعم.
الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم وتقديمها على النفس والأهل والمال،
لقوله عليه السلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نعم.
الرابعة أن
لا بد من نفسه، كما قال عمر: والله إنك لأحب الناس إليه إلا من نفسه. قال: لا يا عمر، حتى من نفسه. قال: إذا فمن الآن يا رسول الله؟ وما أنا أحب إليه من نفسه أن لا يقدم ما تهواه نفسه على أمر الله وأمر رسوله. إذا كانت تهوى نفسه شيئا على خلاف أمر الله وأمر رسوله فإنه يترك ما تهوى نفسه ويمتثل أمر الله وأمر رسوله، فذلك دليل صدق الإيمان وصدق محبة الله عز وجل. نعم.
الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام.
إيه، حين يأتي في بعض الأحاديث نفي الإيمان والمراد نفي كمال الإيمان، وليس المراد نفي أصل الإيمان لأنه ليس من أهل الإيمان، لا، المراد نفي كماله، يعني ضعف الإيمان فيه. نعم.
الخامسة أن للإيمان،
فقول النبي: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده، المراد نفي كمال الإيمان.
الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها.
إيه، الإيمان له حلاوة قد يجدها بسبب إيمانه وقوة إيمانه، فكلما قوي إيمان الإنسان يجد حلاوة في نفسه، ودليل ذلك انشراح صدره وراحة قلبه وطمأنينة نفسه إثر العبادات، فمن كان كذلك في أثناء العبادة وبعد العبادة يجد من نفسه انشراحا في الصدر وراحة في القلب فذلك دليل حلاوة الإيمان، أما من كان لا يجد شيئا من ذلك فذلك دليل ضعف الإيمان، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بقوة الإيمان. نعم.
السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها.
نعم.
ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها،
وهي الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، كما في حديث ابن عباس. نعم.
السابعة فهم الصحابي
للواقع، يعني فهم الصحابي للواقع، قول ابن عباس: وصارت عامة مؤاخاة الناس على أمن الدنيا، فابن عباس يرى واقعه ويعرف واقعه، وهذا ولله الحمد علماء المصير في كل وقت وفي كل عصر يعرفون واقعهم وهم بصيرون بزمانهم وبأحوال الناس، عارفون بهم، ولذلك صار هو اللي يغنى عن الله وهم المفتون في كل نازلة تنزل، لأنهم عارفون بواقع الناس وبأحوال الناس. نعم.
الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب.
نعم.
التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا.
نعم.
العاشرة الوعيد على من كانت الثامنة أحب إليه من دينه.
إيه، دليلها قوله: ومن الناس من يحبونهم كحب الله، وهم يحبون أصنامهم كمحبتهم لله، لكن هل تنفعهم ذلك؟ لا، ما نفعهم يعذب الله، لأنهم ساووا محبة تلك الأصنام بمحبة الله وجعلوها شركاء لله وأندادا ونظراء لله، والعياذ بالله. نعم.
العاشرة الوعيد على من كانت الثامنة أحب إليه من دينه.
ثمانية، ويقول إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأمال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها أحب إليكم من الله ورسوله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. من قدم هذه الأمور على محبة ومحبة رسوله فذلك دليل ضعف الإيمان أو ربما عدم الإيمان والعياذ بالله. نعم.
الحادية عشرة، أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله،
تساوي محبته محبة الله
فهو الشرك الأكبر.
الأولى الثاني مفعول محبته محبة الله.
أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر.
نعم، دلالة قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والعياذ بالله. فمن اتخذ ندا سواء صنما أو وثنا أو حتى رجلا يطيعه فوق طاعة الله أو يحبه كمحبة الله، ما هو لأمر ويقدم أمره ونهى على أمر الله وأمر رسوله فقد اتخذه ندا من دون الله والعياذ بالله. فهذا من اتخذ ندا من دون الله جعله نظيرا ومثيلا لله في المحبة فذلك هو الشرك الأكبر والعياذ بالله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله ويبطلهما أي الأذان والإقامة والإقامة.
قال المصنف رحمه الله ويبطلهما أي الأذان والإقامة. لما بين المصنف رحمه الله تعريف الأذان والإقامة وأشار إلى كثير من أحكامها فيما تقدم من الدروس يبين الآن أيضا بعض الأحكام المتعلقة بالأذان والإقامة ويبين ما يبطل الأذان وما يبطل الإقامة. نعم.
فصل كثير بسكوت.
نعم، يبطل الأذان والإقامة فصل كثير، لأنه يشترط في الأذان والإقامة الموالاة، أن يوالي بين جمل الأذان والإقامة، فإذا فصل بينهما فصلا طويلا بمعنى سكت بينهما سكوتا طويلا في العرف فإن الأذان والإقامة تبطل وعليه أن يعيدهما. نعم.
بسكوت أو كلام ولو مباح.
نعم، يعني أطال الفصل بينهما إما بسكوت أو بكلام بينهما، فإن كان بكلام محرم بطل وإن كان يسيرا وهو يؤذن نسأل العافية حصل منه لعن أو شتم ونحو ذلك لا يبطل الأذان، لكن لو حصل منه كلام مباح يسير لا بأس، لكن لو كان كلام كثير فإنه يبطل وسببه عدم الموالاة، بسبب عدم الموالاة فلذلك يبطل أذانه.
ويبطلهما كلام محرم كقذف ولو يسيرا.
يتكلم كلام محرم والعياذ بالله، لأن نتكلم في هذه العبادة العظيمة، الأذان هذه العبادة عظيمة أدخل في ذكر الكلام المحرم فتبطل تلك العبادة. نعم، الكلام المحرم.
وكره يسير
كقذف والعياذ بالله أو سب وشتم ولعن فذلك يبطل تلك العبادة. نعم.
وكره يسير غيره.
وكره يسير أو يسير غيره. كره يسير غيره يعني كره الشيء اليسير من غيره، يعني من غير المحرم وهو إيش؟ المباح، وهو المباح. كان وهو يؤذن مر من عنده شخص ويحتاج إليه قال أعطني كذا، هذا كلام مباح مثلا، كلام مباح وهذا الكلام يسير لا يبطل. نعم. وبعض الفقهاء كما في الإقناع وفي غيره قيدوا هذا الكلام اليسير يعني الكراهية إذا لم يكن محتاجا، أما لو كان محتاجا فإنه تزول الكراهة، مثلا لو مر من عنده إنسان وسلم عليه وهو يؤذن فرد عليه السلام فهذا كلام مباح. فإنه لا يكره في هذه الحالة، وإن كان الأولى أن يؤجل رد السلام إلى أن ينتهي من الأذان، لأن رد السلام واجب لكن يرده بعد أن ينتهي من أذانه، وإن كان الأولى أنه مثل إنسان المشغول في عبادة وفي طاعة لا ينبغي أن يسلم عليه، فإن العلماء رحمه الله نصوا على مسائل يكون إنسان مشغولا فيها قالوا لا ينبغي أن يسلم عليه، فمن كان يصلي أو يتلو القرآن أو في درس علمي ونحن هؤلاء أو المتخلي هؤلاء لا ينبغي أن يسلم عليهم، قالوا لأنهم مشغولون والمشغول لا ينبغي أن يشغل، هذه قاعدة فقهية وهي أن المشغول لا يشغل وكل مشغول فليس يشغل مثاله المرهون والمسبن، فالمشغول لا ينبغي أن يشغل. نعم.
وكره يسير غيره ولا يجزئ أذان قبل وقت صلاة.
يسير يكون مرفوع يسير غيره. نعم. وأما لكن يسير بدون تنوين فهو على الإضافة. نعم.
ولا يجزئ أذان قبل وقت صلاة.
نعم لا يصح الأذان قبل وقت الصلاة ولا يجزئ إلا في أذان الفجر خاصة، لأن للفجر أذانان، فإنه لا يجزئ الأذان إذا أذن قبل الوقت لا يصح ولا يجزئ إلا في الفجر خاصة. لكن ومع ذلك إذا أذن قبل الفجر الأذان الأول لا بد أن يكون هناك أذان ثاني. نعم. إذا دخل الوقت. نعم.
لأنه شرع للإعلام بدخوله.
نعم. نعم. لأنه شرع للإعلام بدخول الوقت، فإذا أذن قبل الوقت كأنه يشعر الناس بأن الوقت دخل وهو لم يدخل، فلا يصح ولا يجوز أن يؤذن قبل الوقت، لأن الأذان إنما شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة. نعم.
ويسن في أوله إلا لفجر.
نعم يسن أن يؤذن في أول الوقت، لأن بلال في الحديث عند مسلم كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس، عند أول الزوال يؤذن، فهو عند أول الوقت إذا تحقق من دخول الوقت أذان. نعم.
إلا لفجر فيصح بعد نصف ليل.
إلا في الفجر خاصة فيصح أن يؤذن الأذان الأول يكون قبل الفجر. نعم. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام الحكمة من ذلك بقوله ليرجع قائمكم وينبه نائمكم أو يوقظ نائمكم.
في حديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. ويستحب لمن أذن قبل فجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت.
من يؤذن؟
من يؤذن في الوقت
يستحب إذا كان هذا المؤذن وهذا المسجد يؤذن فيه أذان أول قبل الفجر، يستحب أن يكون معه شخص آخر يؤذن إذا دخل الوقت حتى يميز الناس بينهما بأصوات المؤذنين، فيعرفون أنه إذا سمعوا هذا الصوت من هذا المؤذن عرفوا أن هذا هو الأذان الأول الذي لم يدخل معه الفجر، وإذا سمعوا فلانا عرفوا أن الوقت قد دخل، أن الوقت قد دخل. هذا الذي ينبغي. ولذا كان بلال يؤذن الأذان الأول وابن أم مكتوم كان يؤذن الأذان الثاني. نعم.
ويتخذ ذلك عادة.
نعم وينبغي أن يتخذ ذلك عادة حتى لا يغر الناس، مرة اللي يؤذن الأذان الأول هو الذي يؤذن الثاني، ومرة العكس، هذا يضر الناس ويخبطون على الناس، فلا ينبغي، بل ينبغي أن يكون لهم قاعدة مطردة حتى لا يغر الناس ويضر الناس بذلك ويشوشون عليه. نعم.
ويتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس، ورفع الصوت بأذان ركن.
إيه، لأن المقصود هو الإعلام، فإذا لم يرفع صوته ولم يسمع لم يتحقق الفائدة، فرفع الصوت بالأذان ركن لهم فلا بد من رفعه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فارفع صوتك بالنداء، وقال لعبد الله بن زيد ألقيه على بلال فإنه أندى صوتا منك، أندى يعني أقوى صوتا منك، كما قال الشاعر فقل تدعو وأدعو فإن فإن عند لصوت أن ينادي داعياني، عند لصوت يعني أقوى لصوت أن ينادي داعياني.
ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمع.
إيه، إلا إذا أذن لحاضر، هم اثنين ثلاثة حاضرين يؤذن بقدر ما يسمعهم، ما ينتج يرفع صوته، لكن إذا أذن لأهل البلد أو لأهل الحي فلا بد أن يرفع صوته حتى يسمع من يمكن سماعهم. نعم.
ومن جمع بين صلاتين لعذر أذن للأولى وأقام لكل منهما.
من جمع بين صلاتين لعذر، وأصحاب الأعذار هو المسافر والمريض، فإنه يؤذن أذانا واحدة ويقيم لكل صلاة. نعم.
سواء كان جمع تقديم أو تأخير.
نعم، يؤذن أذن واحد سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، لأنه يباح للإنسان أن يفعل ما يشاء من جمع تقديم أو جمع تأخير، يفعل الأرفق والأولى به والأسهل عليه، وهذا من يسر هذا الدين وسهولة أحكامه ومن رفع الحرج والمشقة عن هذه الأمة المحمدية. نعم.
أو قضى فرائض
وكذلك إذا قضى فرائض فاتت عليه ثلاث صلوات أربع صلوات إما نسيانا وذهولا أو بسبب نوم ما استطاع معه القيام ففاتت ثلاث صلوات أربع، يؤذن أذانا واحدة ويقيم لكل صلاة. نعم.
أو قضى فرائض فوائت أذن للأولى ثم أقام للكل، أي لكل فريضة من الأولى وما بعدها، وإن كانت واحدة أذن لها وأقام.
إيه، كانت نعم المتروكة واحدة فإنه يؤذن لها ويقيم. نعم.
ثم إن خاف تلبيسا من رفع صوته به أسر وإلا جهر.
هذا الذي يقضي أو يجمع، إذا خاف أنه يلبس على الناس برفع صوته، الناس قد صلوا ويريد أن يصلي هو الفواعد، فإنه ما ينبغي أنه يرفع صوته إذا كان رفع صوته بالأذان يسبب تلبيس على الناس. ما هذا الأذان؟ الناس قد صلوا وانتهوا، يرفع صوته بالأذان لا ينبغي هذا، حتى لا يلبس على الناس ويشوش عليه. نعم، لكن يؤذن أذانا بقدر ما يسمع ما سيصلي معه فقط. نعم.
فلو ترك الأذان فلا بأس،
ولو ترك الأذان لهذه الصلوات المقضية أو الصلاتين المجموعة فلا بأس، فإن الأذان والإقامة ليس شرطا لصحة الصلاة كما تقدم معنا. فلو صلى الناس من غير أذان ومن غير إقامة فالصلاة صحيحة، لأن الأذان والإقامة ليس شرطا لصحة الصلاة. نعم.
وتسن متابعتهما، أي المؤذن والمؤذن والمقيم، لسامع ولو نفسه.
نعم، يسن متابعتهما، يعني يسن الإنسان إذا سمع المؤذن يؤذن أو المقيم يقيم يسن له أن يتابع، بمعنى يقول مثل ما يقول. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال من سمع النداء فقال مثل ما يقول ثم سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا أجر عظيم على عمل يسير. ينبغي المسلم إذا سمع المؤذن أن يتابعه، ومتابعته أن يقول كما يقول المؤذن، إلا إذا قال حي على الصلاة وقال حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
أو ثانيا وثالثا حيث سن،
يعني حتى لو سمع أذانا ثانيا وثالثا وكان أذانا الثاني والثالث مسنون فإنه أيضا يتابعه، لكن متى يسن؟ إذا لم يكن قد صلى. لكن لو أن الإنسان قد صلى في مسجد ثم بعدما خرج من الصلاة سمع إنسان يؤذن، هل يسأل أن يتابع؟ لا، ما يسأل أن يتابع. لماذا؟ لأنه لا يدعى لهذا الأذان، لأنه قد أدى الصلاة وهو لا يدعى إليه. فما دام أنه لا يدعى إليه فإنه لا يسن إجابته لأنه قد أدى الصلاة. وهذا يحسن، ربما إنسان يصلي في مسجد بعدما يصلي يسمع أذان ثاني تأخر في الأذان، هل يسن أن يجيبه؟ قالوا لا يسن إجابته. لماذا؟ لأن هذا المؤذن الآن لا يدعو لأنه قد صلى، فلا يجيبه في الأذان، بمعنى لا يردد جمل الأذان بعده. نعم.
أو كان السامع امرأة.
نعم.
لكن لو سمع وأجاب.
أو كان السامع امرأة كذلك. نعم.
لكن لو سمع وأجاب.
إن المرأة تجيب. إن المرأة تجيب كالرجل. نعم.
لكن لو سمع وأجاب وصلى في جماعة لم يجب.
وقول المصنف ولو نفسه، يعني يقول إنه لو كان المؤذن أيضا يجيب نفسه. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والرواية الأخرى في المذهب أن المؤذن لا يجيب نفسه، أن المؤذن لا يجيب نفسه لأن أذانه يكفي، لأنه أتى بألفاظ الأذان فكفى بذلك فلا يجيب نفسه. لكن المذهب قالوا يجيب نفسه حتى يجمع بين فضيلتين، فضيلة الأذان وفضيلة الإجابة. لكن رواية الأخرى التي رجحها كثير من المحققين كالإمام ابن رجب رحمه الله وغيره قال الراجح أن المؤذن لا يجيب نفسه لأنه ليس مأمورا بإيش؟ بالإجابة. لأن بقال إذا سمع أحدكم المؤذن أو النداء فليقول مثل ما يقول، فليس، فإن هذا الأمر لا يتضمن المؤذن.
لكن لو سمع وأجاب وصلى في جماعة لم يجب الثاني لأنه غير مدعو بهذا الأذان، قاله في المبدع.
نعم.
سرا بمثله.
تعرفون المبدع لمن؟ لمن المبدع؟ مر معنا كثير. ها؟ أي بن مفلح؟ المفلح كثير عند الحنابلة، كثيرون عند الحنابلة. إذا إبراهيم بن مفلح، إبراهيم بن محمد بن مفلح، المتوفى سنة 884 من الهجرة، له كتاب المبدع في 10 مجلدات، شرح للمقنع لابن قدام رحمه الله. توفى سنة 620. نعم.
أن يقول السامع سرا مثل ما يقول المؤذن والمقيم ولو في طواف أو قراءة.
نعم، يقول ذلك، يعني يسن أن يجيب المؤذن وإن كان هذا الذي يجيب في طواف أو في قراءة، يقرأ قرآن أو يطوف في الحرم، فإنه يسن له أن يقطع قراءته ويقطع الذكر أثناء الطواف ويجيب المؤذن. لماذا؟ لأن إجابة المؤذن هذه عبادة مؤقتة تفوت، وتلاوته للقرآن وذكره في الطواف لا يفوت، فينبغي أن تقدم هذه ما يفوت على ما لا يفوت. وإن كان مثلا تلاوة القرآن أفضل، من إجابة المؤذن، لكن إجابة المؤذن في هذه اللحظة أفضل، لأنها عبادة مؤقتة بوقت تفوت. ولذلك قالوا المفروض يكون فاضلا بسبب لأنه مقيد في ذلك الوقت ونحن ذلك، مثل الأذكار بعد الصلوات، والإنسان يسبح ويهلل ويكبر ويأتي بالأذكار الواردة بعد دبر الصلاة أفضل من قراءته القرآن، لأن هذه عبادة مخصوصة بذلك الوقت. وأما قراءة القرآن فهي في كل وقت. نعم، فلذلك العبادة المفضولة تكون أحيانا فاضلة.
ويقضيه مصل ومتخلل.
ويقضيه يعني يقضي الإجابة مصل ومتخلل. إنسان أذن المؤذن وهو يصلي، المصلي لا يستطيع أن يجاوب المؤذن، متى يجاوب؟ إذا انتهى من صلاته يجاوب، يعني يعيد ما قاله المؤذن، إن أدرك معه في الأخير شيء أجاب، وإن لم يدرك شيء فإنه يعيد الأذان كله. وكذلك المتخلي يعني في الخلاء يقضي حاجته، كذلك إذا انتهى من قضاء حاجته فإنه يعيد الأذان. نعم.
إلا في الحي على، أي حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول سامع لا حول، أي تحول من
يقول حال. إنه ينبغي للمجيب أن يقول كما قال المؤذن إلا في الحي علتين، ويقول حي على الصلاة وحي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه يدعوه للصلاة ويدعوه للخير والفلاح، ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ليس لي حول ولا قوة وليس لي طاقة وقدرة بالإتيان إلى هذه العبادة وأدائها إلا بقوة الله تعالى وبإعانته وبتشديده وبتوفيقه. نعم.
فيقول سامع لا حول، أي تحول.
ولذلك جاء في الحديث إذا قال عبد ذلك قال الله أسلم عبدي واستسلم، إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أن ليس لي حول ولا ليس لي قوة إلا أن تعينني يا الله. فإذا قال العبد ذلك هذه الدليل على عبادته وإيمانه بالله سبحانه وتعالى، قال أسلم عبدي واستسلم، كذلك يعينه الله ويسدده. نعم.
يقول سامع لا حول، أي تحول من حال إلى حال، ولا قوة أي قدرة على ذلك إلا بالله، لأنه الخالق سبحانه لكل شيء. وإلا في لفظ الإقامة، أي قول المقيم قد قامت الصلاة، فيقول سامع أقامها الله وأدامها.
إذا قال نعم في حال إقامة قد قامت الصلاة ما يقول مثلها، قالوا يقول أقامها الله وأدامها، وذلك للحديث الوارد عند أبي داود أن النبي أمر بذلك، لكن الحديث فيه ضعف لأنه فيه رجل لم يسمى، ولذلك بل ذهب بعض أهل العلم أنه لا يقول ذلك لضعف الحديث، وبعض أهل العلم يتساهلون في قبول الأحاديث في فضائل الأعمال، فلذلك يستحب هذا. نعم.
وإلا في التثويب، وهو قول المؤذن، قول المؤذن الصلاة خير من النوم.
كذلك التثويب، المراد بالتثويب هو العود بالإعلام بعد الإعلام، سمي تثويبا لأنه من ثابت معنى رجع، يعني رجع يعلم بالصلاة بعد الإعلام السابق لها، فلذلك سمي تثويبا. وهي قول الصلاة خير من النوم، هل يقول مثل ذلك إذا سمع المؤذن في الفجر يقول الصلاة خير من النوم يقول كذلك مثله؟ المذهب كما ذكره المصنف أنه يقول صدقت وبررت بكسر الراء، هذا المذهب. والقول الثاني أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، مثل ما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. والقول الثالث أنه يقول مثل ما قال المؤذن يقول الصلاة خير من النوم، ولعل هذه هي الأرجح إن شاء الله من حيث الدليل، لأن يعني قولهم يقول صدقت وبلغ أو لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه من اجتهادات بعض أهل العلم، لم يقم عليها دليل نصي ينبغي أن يصار إليه، وإنما هي اجتهاد من بعض أهل العلم رحمهم الله. فلذلك من قال إنه يقول مثل ما قال المؤذن وهي أن يقول الصلاة خير من النوم، هذا أولى وهذا هو الأرجح لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول إلى آخره. نعم.
فيقول سامع صدقت وبررت بكسر الراء الأولى، أي صرت ذا بر،
بررت يعني صرت ذا بر ودعوت إلى بر. نعم.
ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من الأذان والإجابة. ويقول كل منهما اللهم رب هذه الدعوة بفتح الزال أي دعوة الأذان،
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم، هذه الدعوة هي الأذان، فمن قال ذلك حلت له الشفاعة يوم القيامة. نعم،
التامة الكاملة السالمة.
ورد في الحديث الآخر أنه عند مسلم أنه أيضا يقول إذا قال المؤذن بعد أن يقول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله أن يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فمن قالها دخل الجنة.
التامة الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها، والصلاة القائمة.
الصلاة القائمة يعني التي ستقوم، عبر بالماضي لتحقق الوقوع، عبر بالماضي لتحقق الوقوع كقوله سبحانه أتى أمر الله فلا تستعجل، يعني يوم القيامة أنه سيأتي لأنه محقق الوقوع. فأحيانا يعبر بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه، أتى أمر الله المرض يوم الخير سيأتي لأن هذا أمر محقق، وقول الصلاة القائمة محقق قيامها إن شاء الله. نعم،
الصلاة القائمة التي ستقوم وتفعل بصفاتها آتي بمد الهمزة وكسر التاء فعل دعا،
فعل دعاء
بمعنى فعل دعاء مبني على حذف الياء، ومعناه أعطي محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة أعلى منزلة
في الجنة. أعلى منزلة في الجنة، وهي أقرب ما يكون لعرش الرحمن، وهذه خاصة من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، فالله فضله وشرفه في هذه المنزلة العظيمة التي لا تكون لسواه من المخلوقين. نعم،
وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وداره، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش، والفضيلة هي الرتبة الزائدة على سائر الخلائق.
نعم، هي الرتبة الزائدة على سائر الخلائق، هي هذه وهي الوسيلة. نعم، وقيل غير ذلك. نعم،
أو منزلة أخرى
الله أعلم بها. نعم،
أو تفسير للوسيلة
وهي نعم هذه الفضيلة. نعم،
كما نقله في المواهب عن الحافظ ابن كثير وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
وابعثه مقاما محمودا، رجح الإمام القيم رحمه أنه يقول وابعثه مقاما ولا يقول المقام، وقال إنه بالتنكير، الأكثر الأحاديث بالتنكير وابعثه مقاما، وهو الموافق لقوله سبحانه وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فرجح ابن القيم رحمه الله رواية التنكير أن يقول وابعثه مقاما، ما يقول وابعثه المقام. نعم،
وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، أي الشفاعة العظمى في موقف القيامة،
هي الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها جميع الأنبياء من أولي العزم. وثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا لها. نعم،
لأنه يحمده فيها الأولون والآخرون.
نعم،
ثم يدعو هنا
ويحمده عليها الأولون والآخرون ويغبطونه عليها. نعم، يعتذر عنها أولو العزم من الرسل، ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا لها. فيسجد تحت العرش ويحمد الله تعالى بمحامد يلهمه إياها في ذلك الوقت، ثم يقول الله عز وجل له ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع. نعم، لا، هذه ضعفها أهل العلم، يقول قوله لأنك لا تخرج معها ضعيفة. نعم، لا ينبغي أن يقال. نعم،
ثم يدعو هنا وعند إقامة ويحرم
بعد أبانا، ثم ينبغي له أن يدعو بعد ذلك، بعد هذه العبادة يستحب له أن يدعو. نعم، بما أحب من خير الدنيا والآخرة. نعم،
ويحرم بعده أي الأذان إن أذن وهو من وجبت عليه الصلاة مع صحتها منهم
في المسجد خروج. نعم،
إذن
يقول يحرم عليه الخروج من المسجد بعد الأذان إذا أذن هو في المسجد، أو حتى دخل المسجد بعد الأذان. وتقييد المصنف إذا أذن هو في المسجد قالوا تقييده هذا محل نظر، ولذلك غيرهم من المصنف لم يقيدوه، يعني إذا أذن هو في المسجد أو دخل المسجد بعد الأذان فإنه يحرم عليه أن يخرج من المسجد إلا لحاجة، يعني احتاج إلى وضوء ونحو ذلك، أو يضطر إلى الخروج لأمر من الأمور التي تبيحها الضرورة فإنه لبس، أو كأن يكون إمام مسجد يريد أن يذهب أن يصلي في مسجد آخر أو نحو ذلك، فإنه لا بأس، أما لغير ضرورة أو لغير حاجة فإنه لا يجوز أن يخرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك كما في حديث أبي هريرة. نعم.
ويحرم بعده أي الأذان إن أذن وهو أي من وجبت عليه الصلاة.
قوله إن أذن وهو في المسجد هذا تقييده في غير محله كما نبه عليه غيره. نعم. نعم هذه حاجة، لو أراد أن يذهب يحدث في مسجد أو هو إمام في مسجد آخر أو يريد أن يصلي في مسجد آخر لحاجة من فلا بأس، لكن كونه يخرج من غير هذه النية، هذه النية صالحة لا بأس، هذه مبرر سائغ شرعا. نعم.
أي من وجبت عليه الصلاة مع صحتها منه إذن في المسجد خروج فاعل يحرم منه، أي من المسجد قبل الصلاة مع الجماعة،
يحرم أن يخرج من المسجد قبل أن يصلي معهم. نعم.
يعني أنه يحرم على من تلزمه الجماعة أن يخرج من المسجد بعد الأذان الواقع في وقت الصلاة بلا عذر، يبيح ترك الجماعة كما سيأتي أو نية رجوع إلى المسجد.
أيه لو كان نعم خرج لعذر يبيح له ترك الجماعة أو على نية أنه يرجع يبي يذهب يتوضأ ونحو ذلك فلا بأس، أو يذهب إلى مسجد آخر يصلي لكونه إماما فيه ونحو ذلك فلا بأس.
فلو كان الأذان لفجر قبل وقته أو خرج لعذر أو بنية رجوع قبل فوت الجماعة لم يحرم.
لم يحرم ذلك. نعم بعد أذان الفجر الأول، الفجر الأول لأنه ليس في وقت الصلاة، فلو خرج بعده لا بأس ولا يحرم. نعم. لأنه غير مخاطب.
وصحبه وموالاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلازلنا نقرأ في كلام المصنف فيما يتعلق بباب ما جاء في محبة الله، حيث تقدم الكلام على بعض الأدلة الدالة على وجوب محبة الله، وتقدم أن محبة الله عز وجل هي أصل التوحيد وهي روحه، ولا يكمل إيمان العبد إلا بكمال محبته لله عز وجل. ودليل كمال محبته لله عز وجل أنه لا يقدم محبة أحد من المخلوقين كائنا من كان على محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يقدم ما تهوى نفسه أو ما يحب والده أو ولده أو أي مخلوق كان على ما يحب الله ورسوله، فذلك هو دليل صدق المحبة لله عز وجل. فالمحبة لله هي أصل الإيمان وهي روح التوحيد وأصله، فكلما عظمت هذه المحبة في قلب العبد عظم إيمانه وعظم توحيده لله عز وجل. وبقدر ما يحصل في نفسه من نقص في محبته لله عز وجل ينقص من إيمانه وتوحيده لله عز وجل. ودليل ذلك هو التزامه بأوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالامتثال، واجتنابه لنواهي الله ونواهي رسوله بالكف والابتعاد عنها، فذلك دليل صدق المحبة لله عز وجل. ثم إن المصنف رحمه الله يسوق هذا الحديث ليستدل به على ما ذكر، قال ولهما يعني للبخاري ومسلم كما تقدم عنه يعني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر ثلاث خصال تدل على صدق محبة الإنسان لربه عز وجل، فمن تحقق فيه هذه الخصال وجد بسببهن حلاوة الإيمان. والمقصود بحلاوة الإيمان يجد انشراح الصدر وراحة النفس وهدوء الضمير بسبب هذه الخصال، فهذا المراد بحلاوة الإيمان هو ما يحصل للمؤمن من انشراح الصدر وراحة النفس بسبب فعل الطاعة والكف عن المعصية. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان هذا قدر زائد على الإيمان، قدر زائد على الإيمان لما يجد في نفسه من لذة السرور والنعيم بالعبادة والطاعة. ولذلك كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام لبلال أرحنا بالصلاة يا بلال، لأنه يجد في هذه العبادة وهذه الطاعة من الراحة واللذة النفسية والطمأنينة القلبية ما لا يجده في غيرها من سائر العبادات، لأنها هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام أرحنا بالصلاة يا بلال. فهكذا أهل الإيمان يجدون بامتثال أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم راحة في نفوسهم وطمأنينة في قلوبهم، وذلك دليل صدق الإيمان بالله عز وجل وصدق محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. دليل على قوة الإيمان وقوة المحبة لله عز وجل أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي مخلوق كان أحب إليه من نفسه ومن والده وولده والناس أجمعين. ومعنى ذلك أن لا يقدم ما تهواه نفسه أو يهواه ولده أو والده أو أي مخلوق كائنا من كان على ما يحب الله ويحب رسوله، فأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فوق كل أمر، ومحبته لأمر الله ومحبته لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فوق كل محبة، بمعنى أنه لا يمكن أن يقدم أمر غيره غير الله وغير رسوله على أمر الله وأمر رسوله، ولا ما تهواه نفسه وترغبه مما فيه مخالفة لأمر الله وأمر رسوله. فهذا دليل صدق محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك من قدم أمر الله وأمر رسوله على ما تهواه نفسه وما يهواه أيضا سائر الناس، من أحب الناس إليه من ولد أو والد أو غيرهم من الناس، لا يقدم أمر أحد وما يحبه أي مخلوق على ما يحبه الله ورسوله، فذلك دليل صدق الإيمان وذلك دليل صدق محبته لله عز وجل ومحبته لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله تعالى، ولا يتم إيمان العبد إلا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم الخصة الثانية بينها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، كذلك لا يحبه أحدا من رجل أو امرأة إلا في الله، لا يحبه إلا لما هو عليه من امتثال أوامر الله وطاعة الله عز وجل وإقبال على الطاعة وما هو عليه من الاستقامة على أمر الله وأمر رسوله، ويبغضه على ما فيه من معصية الله تعالى ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يحبه لأمر من الأمور الدنيوية، لا يحبه لجاهه أو لمكانته أو لماله أو لكونه يعطيه مالا أو نحو ذلك، لا لا يهمه هذه الأمور، إنما يحب المرء لما يعلمه فيه من طاعة الله عز وجل واستقامة على دين الله والتزام بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من أوثق عرى الإيمان. ولذلك جاء في الحديث الآخر عند الطبراني وغيره أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله، وذلك دليل صدق الإيمان ودليل كمال المحبة في هذا الإنسان. قال ويحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل، لا يحبه لأمر دنيوي ولا يكرهه لأمر دنيوي، لكن يحبه لما يعلمه في هذا الرجل أو في هذه المرأة من استقامة على دين الله والتزام بأوامر الله تعالى واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إن أنقذه الله منه، وهذه أن يكره أن يعود في الكفر بعد إن أنقذه الله منه، هذا في صورة الكافر إذا أسلم. أما من نشأ على الإسلام إن كان أبواه مسلمين فنشأ على ذلك فهذا لا يعرف الكفر، فتجده يكرهه من أصله لأن الله سبحانه وتعالى أكرمه لأنه لم يعرف هذا الكفر ولم يمر عليه في شيء من حياته، وهذه من نعم الله على عبده أن ينشئه على الإيمان وعلى الإسلام بأن يولد من أبوين مسلمين مؤمنين، وهذه من أعظم نعم الله تعالى على عبده. فقوله عليه الصلاة والسلام وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، إن هذا إنما يكون في صورة من كان كافرا ثم بعد ذلك هداه الله تعالى إلى الإيمان، فهو يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار، الأبغض ما يكون عن الإنسان أن يلقى في النار، فكذلك بغضه للكفر كبغضه للنار لو أن يلقى في النار أو أشد من ذلك، بحيث أنه لو خير على أن يقذف في النار أو يكفر بالله لاختار هذه النار ولا يكفر بالله عز وجل كما فعل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فإنه لما أن النمرود وقوم أحرقوا أشعلوا النار ورموه فيها استسلم لأمر الله بذلك، ومع ذلك وهو في هذه الحالة لما أنه رمي فيها جاءه جبريل وقال يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال له يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، هذا غاية الإيمان وغاية التوحيد، قال أما إليك فلا أما إلى الله فنعم، وهذه هي الغاية والكمال في توحيد الله عز وجل، أنه في هذه اللحظة التي هو مقبل فيها على هذا الألم الشديد والعذاب الأليم ويأتيه جبريل عليه السلام ويعلم قدرته على إنقاذه وعلى مساعدته مما هو فيه، ومع ذلك يعرض عليه الحاجة ويعتذر إليه، قال أما إليك فلا، لكنه تعلق قلبه بالله عز وجل ومن قوة إيمانه، ولذلك يستحق أن يكون خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. فهكذا يجب أن يكون عليه حال المؤمن، أن يقدم محبة الله عز وجل ومحبة نبيه عليه الصلاة والسلام على محبة كل شيء، لكن مع الأسف حالنا حال من لا يحقق ذلك، فتجد نقدم ما تهواه أنفسنا أو ما يهواه أحد من أقاربنا على أمر الله وأمر رسوله، وما ذاك إلا نقص في إيماننا ونقص في ديننا. فعلى المسلم أن يتذكر أنه لا يتم إيمانه ولا تحصل له السعادة ولا تتحقق له السعادة في الدنيا وفي الآخرة إلا بتقديم محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل محبة. فذلك دليل صدق الإيمان وكماله. قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فهو يكره الكفر كما يكره أن يلقى في النار بل أشد من ذلك. قال وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخر الحديث. لهذا أيضا في معنى الحديث السابق لا يجد هنا نفي لوجود الحلاوة إلا بتحقق تلك الخصال، وهناك إثبات لهذه الخصة وهي وجود الحلاوة وهي اللذة والسرور والأنس والراحة والطمأنينة بالإيمان بسبب تلك الخصال، وهنا ينفي وجود شيء من هذه إلا إذا تحقق تلك الخصال، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه لجاهه ولا يحبه لماله ولا يحبه لكونه يسدي إليه معروفا نحو ذلك، لا، إنما يحبه لما يعلمه فيه من صدق الإيمان والتزام بدين الله وبشرعه، فهو إنما يحب لله وفي الله. وهذه هي المحبة الباقية إلى يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولاية الله لا تنال إلا بهذه الخصال. من أحب في الله يعني لا يحب أحدا إلا في الله ولله، ولا يبغض المرء إلا لما فيه من مخالفة أمر الله، لما هو عليه من كفر وضلال والعياذ بالله، أو لما هو عليه من معصية وفسق والعياذ بالله، فهو إنما يحب لأجل الله ويبغض لأجل الله، ولا يوالي أحدا إلا لما يعلمه فيه من استقامة على طاعة الله والتزام بأوامر الله، فلا يوالي أهل الكفر ولا يوالي أهل الفسق والمعاصي، بل يكرههم لما هم عليه من فسق ومعاصي ومخالفة لأمر الله. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولاية الله لا تنال إلا بذلك، لأن هذا دليل محبة الله عز وجل ودليل تحقيق التقوى. والله عز وجل يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ذلك جزاؤه في الدنيا وجزاؤه في الأخرى. فمن والى الله والاه الله تعالى سبحانه وتعالى وحفظه ونصره وأيده وكان له سبحانه وتعالى معينا وناصرا ومؤيدا في الدنيا وفي الآخرة. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فمن والى الله والاه الله سبحانه وتعالى وأيده ونصر. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. قال ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. لا يجد العبد طعم الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة الإيمان، وهذه أمور معنوية وليست حسية، يجدها الإنسان في قلبه ويجدها في نفسه. لا يجد طعم الإيمان ولذتها وانشراح صدر الإيمان إلا إذا تحققت فيه هذه الخصال، وهي الحب في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، فلا يتحقق إيمانه ولا يكمل ولا يجد لذة الإيمان ومع كمال الإيمان وراحة الناس وطمأنينة القلب إلا بذلك، بأن لا يحب إلا في الله ولا يبغض إلا في الله ولا يوالي إلا في الله ولا يعادي إلا في الله. قال وإن كثرت صلاته وصومه. من كثرت صلاته وصومه لكنه لا يحب في الله ولا يواري في الله، هذا دليل على نقص إيمانه، لأن من كمل إيمانه لا يحب إلا في الله ولا يبغض إلا في الله، لأن من كمل إيمانه ينكر المنكر، ومن إنكاره للمنكر أن يبغض أهل المعاصي، يبغضهم بقلبه وينصحهم بلسانه وبيده إن كان له ذلك، لكن من لا ينكر لا بقلبه ولا بلسانه ولا يبالي أن يخالف الأولياء والصالحين أو الفسقة والفجار ولا يفرق بينهم، هذا دليل على ضعف إيمانه وضعف توحيده لله عز وجل، لأن من قوي إيمانه بالله عز وجل فإنه يكره أهل المعاصي ويكره أهل الفسق، وأعظم من ذلك أهل الكفر، يبغضهم بغضا شديدا على ما هم فيه من كفر وضلال ومعصية لله عز وجل، ويحب أهل الإيمان ويحب أهل التقوى ويواليهم ويساعدهم ويعينهم، وذلك هو دليل صدق إيمانه. أما كون يكثر من صلاة وصيام وليست عنده مولاة ومعاداة في الله، هذا دليل على ضعف إيمانه، وأنه لم يتأثر بهذه العبادات، وأن هذه العبادة لم تدخل إلى قلبه دخولا حقيقيا صادقا، ولم تؤثر عليه تأثيرا في قلبه تدل على قوة إيمانه وتزيد من إيمانه. فعلى العبد أن يتفقد حاله وأن يتفقد نفسه، وإذا كان يجد من نفسه محمدا لأهل الإيمان وأهل الصلاة وأهل الاستقامة فليحمد الله عز وجل على ذلك ويشكره على ذلك، وإن وجد خلاف ذلك يجد نفسه تميل إلى أهل المعاصي وأهل الفسق فليجاهد نفسه في البعد عن ذلك، وليحرص على تقوية إيمانه بالعبادة والطاعة والحب في الله والبغض في الله. قال وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، هذا من كلام ابن عباس، صارت عامة مؤاخاة الناس في عهد ابن عباس في عهد الصحابة على أمر الدنيا، يعني إنما تحصل موالاة عندهم والمؤاخاة بسبب أمر الدنيا، بسبب الدنيا أما بسبب تجارة أو مال أو جاه أو منصب وغير ذلك، لكنهم ضعف فيهم الموالاة والمعاداة لله وفي الله. إذا كان هذا في عصر ابن عباس وفي عصر الصحابة فكيف بعصرنا نحن؟ فعلى الإنسان يتفقد نفسه وأن يحذر من ذلك، وأن لا يحب ولا يبغض إلا في الله ولله. فتلك هي دليل الإيمان، وهي التي يثاب عليها العبد، وهي التي يجب على العبد أن يحققها وأن يعمل بها، لأنها من دين الله ومما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمن الدنيا وذلك لا يجزي على أهله شيئا، لأن هذه المودة لا قيمة لها عند الله وليس لها وزن ولا اعتبار عند الله عز وجل، لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الآخرة فإنها تتلاشى ولا قيمة لها يوم القيامة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، لا تبقى إلا مودة أهل الإيمان، ومودة أهل الإيمان هي التي تبقى، فمن والى في الله وأحب في الله فهذه المودة وهذه المحبة هي التي تبقى في الدنيا وفي الآخرة. أما المحبة الدنيوية فأقل عارض من عوارض الدنيا يزيلها ويقطعها، وأما في الآخرة فإنها تتقطع بينهم تلك الأسباب وتلك المودات والمحبات، لأنها لم تكن في الله ولله. قال وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة يعني تقطعت بين وتقطعت بهم الأسباب، يعني يوم القيامة حكاية عن هذه الأسباب، يعني من أسباب المودة والمحبة والإخاء التي قامت على أمور الدنيا، هذه يوم القيامة تتقطع بين أصحابها ولا يبقى إلا المحبة في الله، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وفي الآية الأخرى إنما تعبدون أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، والعياذ بالله. نعم.
قوله ولهم عنه أي البخاري ومسلم،
ولهما
عنه أي البخاري ومسلم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث قوله ثلاث أي خصال. قال شيخ الإسلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك، واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي الملائم
الذي يعني الذي يرغب ويلائم الإنسان ويهواه. نعم. ولذلك أهل الإيمان إذا أدوا العبادات شعروا براحة نفسية وطمأنينة قلبية، كما قال عليه السلام أرحنا بالصلاة يا بلال.
نعم. الذي هو المحبوب أو المشتهى. قال فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب.
فتكملها بالخاصية الأولى بقول النبي عليه السلام أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وتفريقها بالخاصية الثانية وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ودفع ضدها أن يكره أن يعود في الكفر. نعم.
بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قلت ومن لازم محبة الله.
نعم. المصنف ما بين خصتين لظهورها، تفريغها ودفعها. فتفريغها بأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان وهو أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه.
قلت ومن لازم محبة الله محبة أنبيائه ورسله وملائكته وكتبه والصالحين من عباده، وكراهية ما يكرهه سبحانه، ومعاداة أعدائه وموالاة أوليائه. فلا يحصل كمال محبة الله.
فليحذر المسلم أن يعادي أولياء الله، يعادي الصالحين والمتقين ولا يحبه، فذلك دليل ضعف الإيمان. ولذلك جاء الوعيد الشديد على من يعادي أهل الإيمان وأهل الصلاة بقوله عليه الصلاة والسلام من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته بالحرب. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بما تحصل الولاية وبما تكون، قال وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. ولاية الله إنما تحصل بذلك. نعم.
فلا يحصل كمال محبة الله الواجبة إلا بكمال ذلك وإتاه
إلا بكمال تلك المحبة، يعني لا يحب إلا في الله، ولا يوالي ويعالي إلا في الله عز وجل. نعم.
وإيثاره على ما تهواه النفوس مما يخالف ذلك. قوله أحب إليه مما سواهما ثنى الضمير هنا لتلازم المحبتين، والله أعلم.
إيه المحبتين؟ محبة الله ومحبة رسوله، هو المحبتان. نعم. قوله معلوم أن محبة الرسول تابعات لمحبة الله. نعم.
قوله كما يكره أن يقذف في النار أي يستوي عنده الأمران.
يستوي عنده الأمران، وهي كراهة الكفر والقذف في النار. نعم.
قوله وفي رواية لا يجد، هي عند البخاري في الأدب المفرد ولفظه لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قوله من أحب في الله أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك. قوله وأبغض بالله أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وعصاه لارتكابه ما يسخط الله، وإن كان أقرب الناس إليه، كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم.
ولذلك يقول الله عز وجل في حق ابن نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، ليس من أهلك مع أنه ابنه، ومع ذلك قال إنه ليس من أهلك، إنه ليس على دين ولم يكن مؤمن، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ومن قوة إيمان الصحابة رضي الله عنهم أن أحدهم قتل أباه وهو أبو عبيدة رضي الله عنه، قتل أباه يوم بدر، من قوة إيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله، لا يواد أهل الكفر أهل الضلال، ولو كانوا أقرب الناس إليه، لو كان أبوه أو ابنه أو أخوه لا يواد، لكنه يحسن المعاملة معه لا بأس بذلك، لكن مودته يواد كما يواد أهل الإيمان لا يمكن ذلك أبدا، إيمانه يمنعه من ذلك، لا يواد إلا أهل الإيمان. لكن فرق بين المودة والمحبة وبين حسن المعاملة، المؤمن مطلوب منه أن يحسن المعاملة مع كل أحد حتى مع الكفار. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، يعني إن كان هؤلاء الكفار غير محاربين فلا بد من إحسان المعاملة مع كل أحد والصدق معهم في المعاملة والأمانة معهم في المعاملة، هذا لا ينافي المودة والمحبة. ومع ذلك يبغضهم بغضا شديدا على ما هم فيه من كفر وضلال، فليفرق يا إخوان بين حسن المعاملة مع الكفار وبين مودتهم، إنه لا يلزم من حسن المعاملة مع الكفار ومن وجود علاقة مع الكفار أن يكون هناك مودة، لا، الإنسان يبغضهم بغضا شديدا لكن يتعامل معهم إذا احتاج إلى ذلك. ولذلك كان اليهود في المدينة ساكنين مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي يشتري منهم عليه الصلاة والسلام، النبي توفي ودرعه مرهون عند يهودي بصاع شعير اشترى عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجيب دعوتهم، دعاه يهودي إلى بيته فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته، فدل ذلك على أن المعاملة لا بأس بها إذا لم يكونوا محاربين، أما المحارب إنه يقتل ولا يجوز معاملته بل يقتل، لأنه حلال المال وحلال الدم والمال. نعم.
قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك أي توليته لعبده،
أي توليه لعبده. نعم، يعني من والى في الله وعاد في الله ولاه الله عز وجل وصار من أوليائه، ومن صار من أولياء الله فإنه لا خوف عليه ولا يحزن. نعم، بل هو أهل للسعادة في الدنيا وفي الآخرة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا حققوا الإيمان كامل وكانوا يتقون يجتنبون ما حرم الله عز وجل. نعم.
وولاية بفتح الواو، وفي الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل، رواه الطبراني. قوله ولن يجد عبد طعم الإيمان إلى آخره، أي لا يحصل له ذوق الإيمان وبهجته ولذته وسروره والفرح به وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. قال تعالى قل بفضل الله ورحمته قل بفضل الله ورحمته وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قوله وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا.
إذا كان هذا في عصر ابن عباس رضي الله عنه فكيف في عصر هو يقول؟ عامة مؤاخاة الناس اليوم وغالبها نسأل الله العافية والسلام كلهم مبنيون على أمر الدنيا، تجد يواليه ويحبه ويناصره ويعاضده لأمر الدنيا وبينهما، لكنه لا يحبه لله لما فيه من إيمان وتقى وصلاة، أو يبغضه لما هو عليه من مخالفة لأمر الله وما هو فيه عليه من معصية لله عز وجل، هذه لا ليس لها اعتبار عنده، وهذا دليل ضعف الإيمان. أما أهل الإيمان وأهل التقوى فإنهم إنما يحبون في الله ويبغضون في الله عز وجل، يحبون أهل الإيمان وأهل الصلاة وأهل التقوى يبغضون أهل الكفر والفسق والمعاصي. نعم.
يعني أنه إذا ضعف داعي الإيمان أحب دنياه وأحب لها وواخى لأجلها، وهذا هو الغالب على أكثر الخلق، محبة دنياهم.